إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج ابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا. فهذا الدعاء وهذه الكلمات من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم المناسبة في هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يومه بها. وقول أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يقول يدل على الدوام والاستمرار والمحافظة على هذه الكلمات. فكم هو جميل وعظيم أن يفتتح العبد يومه باستحضار واستذكار وتحديد الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة والغايات النبيلة. وهذه الكلمات فيها قوام صلاح الدين والدنيا والآخرة، فقوام صلاح الدين بالعلم النافع، وقوام صلاح الدنيا بالرزق الطيب، وقوام صلاح الآخرة بالعمل المتقبل. وهذا الدعاء من الأدعية التي تقال بعد صلاة الصبح، وفيه إشارة مهمة لأهمية أن يبتدئ العبد في يومه بتحديد رؤيته وحسم أهدافه، حتى يسير في هذا اليوم على خطى ثابتة، بعيداً عن التخبط وبعيداً عن التشتت، الأمور تكون عنده واضحة. فلذلك حدد عليه الصلاة والسلام أعظم الغايات والمقاصد، فقال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا. لذلك بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الاستقامة والصلاح، وأنهم من أهل الجنة، وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم حث على بر الوالدين، قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فاستشعار العبد واستذكار الأهداف العظيمة يعينه على عدم التشتت واغتنام الفرص والأوقات، والتركيز في أهدافه وعدم اضطراب سلوكه ومسيره للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً، فيه إشارة مهمة إلى أن العبد لا يمكن له أن يحقق أهدافه إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحسن الالتجاء إليه. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله سبحانه وتعالى أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك، لأن العبد ضعيف بنفسه وقوي بربه، ولا حول ولا قوة ولا قدرة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك هذا فيه هذا المعنى العظيم، أنك لن تحقق أهدافك كبيرة كانت أو صغيرة إلا بطلب العون من الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أسألك علماً، وقيده نافعاً، لأنه ليس كل علم علماً نافعاً. وهذا يدل على أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ليس بنافع. والعلم النافع هو الذي يورث صاحبه العمل ويوصله إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم لا يكون نافعاً إلا إذا تحقق فيه أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا العلم علماً صحيحاً من مصادره وموارده الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبفهم سلف هذه الأمة. والأمر الثاني أن يورث هذا العلم العمل لصاحبه، لأن العلم بلا عمل كالنار بلا حطب، وكالنحل بلا عسل، وكالشجر بلا ثمر. قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاً. ثم ذكر هدفاً عظيماً من أهداف المؤمن: ورزقاً طيباً. ولم يقل رزقاً كثيراً أو رزقاً واسعاً، مع أنه ورد في بعض الروايات ورزقاً واسعاً، ولم يقل رزقاً عظيماً، ولكن قال: ورزقاً طيباً، وهو الرزق الحلال. وهذا فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان كذلك: رزق طيب ورزق خبيث. رزق طيب هو الذي حصل عليه صاحبه وتحقق من خلال الكسب الطيب، والرزق الطيب أوسع من مجرد الرزق المادي. فالرزق رزقان: رزق مادي ورزق معنوي. والرزق المعنوي أعظم وأوسع وأهم من مجرد الرزق المادي. فالإيمان رزق، وحسن ثناء الناس عليك رزق، والصلاح رزق، والتقوى رزق، والعناية بالقرآن رزق، والعلم النافع رزق، وهكذا. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وبعد، معاشر المؤمنين، لما ذكر الله سبحانه وتعالى وحث المرسلين وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي له أن يحرص حرصا شديدا على الرزق الطيب، الرزق الحلال، الرزق الذي ينتفع منه في دينه ودنياه، والرزق الذي يظهر أثره على سلوكه ويظهر أثره على مجريات حياته ويظهر أثره بعد موته من خلال الأوقاف والصدقات الجارية. فكثير من الناس الذين يملكون خزائن الأرض ولكن لم يوفقوا إلى النفقات في سبيل الله، بذلك لا يصبح هذا الرزق رزقا طيبا، ثم نتيجة وتحصيل حاصل للعلم النافع الذي يستطيع العبد التمييز من خلاله بين الرزق الطيب والرزق الخبيث، الكسب الحلال والكسب الحرام، وكذلك يميز بين العمل المقبول من غير المقبول. قال في آخر هذا الدعاء: وعملا متقبلا، لم يقل وعملا صالحا، ولم يقل وعملا كثيرا، بل قيد العمل بالعمل المتقبل، لأنه ليس كل عمل صالح في ظاهره يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. والعمل المتقبل هو العمل المرضي عنه عند الله سبحانه وتعالى، والمثاب عليه صاحبه بأحسن الثواب. وهذا لا يكون متقبلا إلا إذا تحقق فيه أمرين: الأمر الأول أن يكون العمل صحيحا صالحا، وحتى يكون العمل صالحا لا بد فيه من تحقق شرطين: أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لشرع الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. بذلك يكون العمل صحيحا صوابا صالحا. وحتى يكون متقبلا لا بد أن تنتفي عن العمل موانع القبول، هنالك موانع تحيل بين العمل وبين قبوله. فليس كل عمل صالح حقق شروط الصلاح بالضرورة يكون مقبولا. وأضرب لكم مثالا: رجل صلى صلاة كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بخشوع وخضوع بشروطها وأركانها، وأداها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبإخلاص، ولكنه ذهب إلى العرافين والكهنة، ارتكب مانعا من موانع قبول العمل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهكذا سائر الأدعية والعبادات لابد أن تنتفي موانع قبول الأعمال. لذلك هذا حديث جامع عظيم ودعوات طيبة مباركة ينبغي للعبد أن يحرص عليها مع بداية كل يوم لأهميتها، مستشعرا الأهداف العظيمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها، فيجمع بذلك خيري الدنيا والآخرة وسعادة الدارين والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين. وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذُ برِضاك من سخطِك، وبمُعافاتِك من عقوبتِك، وبك منك لا نُحصِي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسِك. ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابَ النار. سبحان ربِّك رب العزَّة عما يصِفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين.